مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. بداية أحب مناسبة هذه الآيات لما قبلها، هناك أكثر من مناسبة. من المناسبات هو أنه بعد أن أمر الله رسوله بالصبر على أذى المشركين، أردف ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء الذين حدث لهم من المشاق والأذى مثل ما حدث له، فصبروا حتى فرج الله عنهم وأحسن عاقبتهم، ترغيبا له في الصبر وإذانا ببلوغه ما يريد، كما كان ذلك عاقبة من قبله. إذن الصبر، لما أمر الله رسوله بالصبر على أذى المشركين ذكر له قصص لأنبياء حدثت لهم بعض المشاق والأذى فصبروا حتى فرج الله عنهم. هذه المناسبة الأولى. من المناسبات اللطيفة كذلك ما ذكر بعض أهل العلم، قالوا بعد أن اعترضوا المشركين بقولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا، فجاءهم الرد بقوله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فالله تعالى هو العزيز الوهاب الذي يختار من يشاء لرحمته ورسالته. المناسبة، جاءت بعد هذا قصة داود وسليمان، وما أغدق الله عليهما من النبوة والملك، ومن تسخير الجبال والطير وتسخير الجن والريح فوق الملك وخزائن الأرض والسلطان والمتاع، أمور عظيمة. وهذا كله يدخل في الاختيار والاصطفاء من الله عز وجل لمن يعلم الله استحقاقهم للخير. فكأنه بعد أن اعترضوا أنزل عليه الذكر من بيننا، وجاءهم الرد أن خزائن الله يهبها لمن يشاء وهو العزيز الوهاب، بيّن في هذه الآيات نموذج من الاختيار والاصطفاء من الله عز وجل لداود عليه السلام وسليمان وما أغدق عليهم من النعم الكثيرة. إذن هذه من المناسبات. ويأتي كذلك يا أحبة سؤال: ما المناسبة بين أمر الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر وأمره بذكر داود؟ الجواب، طبعا الآيات السابقة في يعني التي بدأنا بها وهي محور حديثنا، في قول الله عز وجل: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. والسؤال: ما علاقة أو مناسبة أمر الله لنبينا محمد اصبر على ما يقولون ثم والأمر بذكر داود؟ الجواب أن ذكر داود فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فداود عليه السلام مثال عظيم في الصبر، وكذلك هو مثال عظيم في الفتوحات التي تعقب الصبر. فلما صبر داود عظيم الصبر أنعم الله تعالى عليه بنعم عظيمة من تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطاءه الحكمة وفصل الخطاب. وكأن المعنى: يا محمد، كما أنعمنا على عبدنا داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقولون. وهنا وقفة مع قصة داود وصبره العجيب، وتأملوا حتى نعلم أن هذا الأمر أراده الله عز وجل في بيان علاقة الصبر بداود في بالتمكين. يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه القصة في نهايتها سيظهر أمر نبي الله داود. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أحيانا تكون عند الناس شعارات وعاطفة، ويتمنى القتال ويتمنى البلاء، ويظن أنه قادر على الثبات بمجرد أن يقع في البلاء تذهب تلك الشعارات ويترك الحماس. لذلك يا أحبة، كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. المعنى لا يجوز للمؤمن أن يأتي ما يكون سببا في ذله وهوانه من الناس. وعلى سبيل المثال إنكار المنكر مثلا باليد أو باللسان، إذا كان يترتب عليه بسبب هذا الإنكار ضرر لا يستطيع تحمله فهذا يدخل في النهي الذي ورد في الحديث. ثم يقول الله عز وجل في الآيات: قل هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. انظروا إلى الشعارات، وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ثم تأملوا هذه الشعارات بعدها: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذا مع أول اختبار، فلما كتب عليهم القتال، مجرد أن كتب الله عليهم القتال النتيجة تولوا إلا قليلا منهم، فما صبر الكثير وتساقطوا ولم يبقى إلا القليل. وهنا سؤال: ماذا سمى الله الذين سقطوا من أول اختبار؟ ختم الله الآية بقوله والله عليم بالظالمين، أي أن الله وصفهم أنهم من الظالمين مع أنهم رفعوا شعارات في سبيل الله وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لكنهم سقطوا مع أول اختبار وهو مجرد أن فرض الله عليهم القتال. ويستمر الابتلاء مع القليل. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. المفروض يقولون سمعنا وأطعنا، بعث الله لهم ملكا، لكن ماذا قالوا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وهذا أمر عجيب، نحن أحق بالملك منه. هل القضية هي قضية ملك أو قضية جهاد في سبيل الله؟ لما جاءت الآن فتنة المنصب والسلطة تغيرت الأهداف، كانوا يقولون في سبيل الله، والآن قالوا أن يكون له الملك علينا. إذن هذه فتنة أخرى، فتنة المنصب والسلطة غيرت أهدافهم وسقطوا في الفتنة، وهذا هو الابتلاء الثاني. قال الله عز وجل: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بين لهم أن هذا الاختيار والاصطفاء من الله، فسقطوا وبقي من القليل القليل. ويستمر الابتلاء كذلك مع هؤلاء القليل. يقول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. المعنى سينزل الله لكم ملائكة حتى تتأكدوا أن هذا ملك من الله يريد أن يثبتهم بذلك. ثم يتأملوا في قول الله عز وجل إن كنتم مؤمنين، يعني أن أصحاب المراحل السابقة والحماس السابق لم يكونوا مؤمنين. نلخص المراحل السابقة: المرحلة الأولى مرحلة العواطف ورفع الشعارات سقط فيها أناس، مرحلة المناصب كذلك سقط فيها أناس، المرحلة الثالثة مرحلة التثبيت بالملائكة كذلك سقط فيها أناس، ولا يزال التساقط. وتأمل بعد ذلك قول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. جاءت مرحلة الآن اختبار الشهوات: إن الله مبتليكم بنهر. والله يريد أن يبين لنا أنك إذا ما استطعت أن تترك شهوتك من أجل الله فكيف ستثبت وتقدم روحك من أجل الله. قال: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. الآن جاء وصف الإيمان، يعني من سقطوا قبل ذلك ما كانوا مؤمنين، وهذا يدل على أن ادعاء الإيمان سهل لكن الثبات عليه ليس بسهل. ثم تأملوا في قوله: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ قول بعض أهل العلم: هم الذين اغترفوا غرفة فهذه الغرفة أثرت عليهم في قراراتهم، لكن الذين صبروا حتى آخر لحظة لم يغترفوا غرفة، فماذا سماهم الله؟ تأمل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لذلك استشعروا أهمية الصبر حتى عند لقاء العدو، فهم رأوا الكثير وهم يتساقطون. ثم تأمل قول الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا مع القوم الكافرين. وهنا تبدأ قصة هذا النبي داود عليه السلام. هناك جندي صابر من أول الابتلاءات وهو دائم في المقدمة وهو ثابت، أظهره الله الآن في المعركة، صدق مع الله، الناس تسقط وهو ثابت. تقدم هذا الجندي إلى أصعب خطر وهو جالوت، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فماذا أعطاه الله؟ وآتاه الله الملك. وهذا أمر عجيب، الملك الذي سقط بسببه أناس كثير في البداية قالوا نحن أحق بالملك منه ولم يكن يطلبه داود، أعطاه الله إياه، آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذا الملك يحتاج لتثبيت ملكه حكمة وعلم، فأعطاه الله إياه. هذا داود عليه السلام، وهذه صورة مشرقة من صبره وصورة من عطاء الله تعالى له على صبره. نعود للآية، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ما معنى قول الله عز وجل ذا الأيدي؟ الأيد ليست جمع يد، بل هي مفرد مصدر آد يعيد أيدا، أي الأيد بمعنى القوة، ونظيرها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة. والقوة هنا مطلقة، فقد تكون قوة في العبادة وفي غير العبادة حتى في الملك، لأن الله قال وشددنا ملكه. ودعونا نتأمل قوة داود في العبادة. جاء في الحديث أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا في القيام. وتأملوا في قوته في العبادة في الصيام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة صلاة داود. ثم تأملوا في قوله تعالى إنه أواب، أي رجاع إلى الله تعالى، كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط، وكلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله. وهنا لطيفة جميلة ذكرها شيخ بن عثيمين، يقول وكل من كان رجاعا إلى الله فسوف يكون قويا في عبوديته. وهذه الفائدة المستنبطة من قوله ذا الأيدي إنه أواب، الأواب سيكون قوي في العبادة، الكثير الرجوع والعودة إلى الله سيصبح قوي في العبادة. طيب، فهم تأملوا يا أحبة بعد ذلك في قول الله عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهنا سؤال يا أحبة، لماذا خص الله داود بتسبيح الجبال معه؟ لماذا خص الله داود بتسبيح الجبال معه؟ ذكر العلماء عدة معاني. الأمر الأول قالوا لأنه كان من أعبد الناس. يقول السعدي خص الله داود بتسبيح الجبال معه وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا لأنه ثبت ثبات عظيم، والجبال من أثبت المخلوقات، فهي التي تثبت الأرض. وكان المعنى يا جبال هناك رجل ثبت ثبات عظيم فإذا سبح فسبحي معه. يقول الله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. ولأنه كذلك أثبت من الحديد ألان الله له الحديد. يقول الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وهنا سؤال يا أحبة، ما هو التسبيح الذي تسبحه الجبال مع داود؟ الجواب لا شك أن الجبال تسبح تسبيحا مطلقا، وهذا هو التسبيح العام، وهناك تسبيح خاص، فالله تعالى ذلل الجبال حتى تسبح بتسبيح داود. أما التسبيح العام فقد قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما التسبيح الخاص الذي مع داود فهو في قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. ثم تأملوا يا أحبة في قوله بالعشي والإشراق، العشي هو آخر النهار والإشراق بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها. يقول الله عز وجل والطير محشورة، المعنى الطير مجموعة إليه تسبح معه، كل له أواب، أي كل لداود رجاع، أي مرجع معه، إذا سبح سبحت الجبال وإذا سبح سبحت الطيور المجموعة إليه. وهنا فائدة جميلة جدا، وهي ما علاقة قوة الذكر بإزالة الحواجز الكونية. هل هناك علاقة بين قوة الذكر وإزالة الحواجز الكونية بين البشر والمخلوقات؟ الجواب نعم. فهذا داود عليه السلام بلغ من قوة استغراقه في الذكر أن تزول الحواجز بينه وبين ما في الكون من مخلوقات، وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلتها كلها بربها وتمجيدها له وعبادتها. فإذا الجبال تسبح معه والطير مجموعة عليه تسبح معه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. والسؤال المهم، هل يمكن أن يصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة؟ الجواب، حين تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق والصفاء، هناك تنزاح تلك الحواجز وتتصل بأمور غير مألوفة في هذا الكون. وتأملوا عالم الملائكة، يقول ابن القيم: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. الملائكة ستكون مع هذا الذي استغرق في الذكر وتكون معينة له حتى على عبادته. بل هذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ومن الأحاديث أيها الأحبة التي تبين علاقة قوة الذكر بإزالة حواجز الكون مع الملائكة، الحديث كما جاء في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي، أيوة، ما النتيجة؟ لو كنا على الاستمرار الدائم على الذكر والعبادة والصفاء، قال: لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. إذن هذا يدل على أنه ممكن الإنسان إذا انشغل بالعبادة أن يجد من الإعانة والتوفيق والتسديد من الملائكة إلى غير ذلك. الشاهد، ثم يقول الله عز وجل: وشددنا ملكه، أي قوينا ملكه بالحراس والجنود وبقوة السلطان، لأن السلطان مهما كان عنده من الحراس والجنود فإنه ضعيف، لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شد لملكه. ثم يقول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. معنى الآية أي أعطيناه، والحكمة أي النبوة، وكل نبي فإنه مؤتى للحكمة. والحكمة كذلك يأتي من معانيها الإصابة في الأمور، هذه أيضا من الحكمة. وكون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديد، فهذا لا شك أنه من الحكمة. ثم قال: وفصل الخطاب. وما معنى فصل الخطاب؟ قالوا: إما أنه يفصل في خطاب الناس، أي يفصل بين الخصوم كما دلت عليه الآية: وهل أتاك نبأ الخصم. وإما أن خطابه كان فصلا، أي ذا بيان وفصاحة، ولا يتحتمل هذا وهذا، فتكون محمولة على الجميع. والفائدة من هذا: هذا العطاء الله لداود لتعرف مكانته وفضله، ولتعلم أن كل تشريف لابد له من تبعات وابتلاءات وتكاليف، وهذا ما سيكون في اللقاء الثاني من الابتلاء الذي ابتلى الله به داود عليه السلام. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.